ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تقريب التدمرية. فصل. علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير، أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير. من هم الطوائف الأربع؟ أحسنت. من يعيد هاخي؟ غلاة غلاة الجهمية. نعم أخي.
المعطلة من الأشاعرة ثم المعتزلة ثم غلاة الجهمية ثم غلاة غلاة الجهمية وغيرهم.
أخفهم وأقلهم تعطيلا من هم؟ الطائفة الأولى وهم الأشاعرة والماتريدية، لأنهم أثبتوا الأسماء وسبع صفات، بعض الصفات. ثم من؟ ثم المعتزلة، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. ثم الجهمية، غلاة الجهمية، وهم الذين ماذا؟ نفوا الأسماء والصفات. نفوا ماذا وأثبتوا ماذا؟ الطائفة الثالثة. ما الفرق بين الطائفة الثالثة والرابعة أخي؟ لا، الأسماء والصفات نفوها، لكن ماذا؟ نعم. طيب، نعم.
ها. أثبت الوجود لله ونفوا صفاته.
ونفوا. نعم.
وجودا لله سبحانه وتعالى وجودا مطلقا.
وجودا مطلقا. أثبت وجودا مطلقا. أما غلاة الغلاة،
هؤلاء سلبوا عن الله
حتى الوجود المطلق ما أثبتوه لله سبحانه وتعالى. نفوا الوجود والعدم. نفوا الوجود والعدم. قال هؤلاء كلهم واقعون في محاذير. ننظر ما هي هذه المحاذير التي وقعت فيها هذه الطوائف من المعطلة. الأول مخالفة طريق السلف. مخالفة طريق السلف. كيف هذا يا أخوة؟ نقول كل من عطل أسماء الله جل وعلا وصفاته فقد خالف السلف الصالح، لأن طريقة السلف يا أخوة الإثبات وليس ماذا؟ وليس التعطيل. لكن السلف كانوا يثبتون إثباتا لائقا بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل. أما هؤلاء المعطلة فهم نفوا عن الله جل وعلا أسماءه وصفاته، فبذلك هم خالفوا طريقة السلف. فالسلف لم يعطلوا، وإنما أثبتوا لله ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن بهذا الأمر نقول أن هؤلاء المعطلة خالفوا طريقة السلف، وكفى في ذلك ضلالا وانحرافا. لماذا؟ لأن الخير كل الخير في اتباع من سلف، بدليل قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فهؤلاء المعطلة بأصنافهم لم يتبعوا السلف بإحسان، وإنما خالفوا طريقة السلف، فلا يكون لهم ماذا؟ ثواب من عند الله جل وعلا، ولم يرضى عنهم الله سبحانه وتعالى. أما المحذور الثاني، قال: تعطيل النصوص عن المراد بها. تعطيل النصوص عن المراد بها. نقول يا أخوة هناك طريقتان للتعطيل: تعطيل الألفاظ وتعطيل معاني الألفاظ. المشركون أنكروا ألفاظ القرآن ونفوا أن تكون هذه الألفاظ من عند الله جل وعلا، ونفوا أن يكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. أنكروا ماذا؟ نفوا ماذا؟ نفوا تنزيل القرآن. لكن المعطلة هؤلاء نفوا تأويل القرآن، التأويل الصحيح، نفوا التأويل الصحيح تأويل السلف، وأتوا بتحريف من قبل أنفسهم، حرفوا النصوص عن المراد بها، تعطيل النصوص عن المراد بها. وكما جاء في حديث قوله عليه الصلاة والسلام: سيكون فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. النبي عليه الصلاة والسلام قاتل على تنزيل القرآن، لأن أعداءه من المشركين والكفار كانوا ينكرون تنزيله، تنزيل القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: سيكون فيكم من يقاتل على تأويل القرآن. من كان هذا الذي قاتل على تأويل القرآن؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج على تأويل القرآن، على تحريف القرآن. فالمعطلة عطلوا النصوص عن المراد بها، عطلوا النصوص عن المراد بها. وعلى سبيل المثال يا أخوة، قول الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا النص له مدلول، ومدلوله مجيء الرب جل وعلا. فجاء المعطلة ونفوا هذا المدلول وعطلوا هذا النص عن دلالته، وقالوا: ما يجوز لنا أن نقول جاء، أن نثبت لله المجيء ونقول يجيء الرب جل وعلا يوم القيامة. لا، وإنما الذي يجيء هو أمره أو قضاؤه أو ملك من ملائكته. فنفوا ماذا؟ المدلول الصحيح لهذا النص. وهذا أيضا يا أخوة من المحاذير. أما الثالث قال: تحريفها إلى معان غير مرادة بها، تحريفها إلى معان غير مرادة بها. وضربنا مثالا لهذا، قلنا في قوله جل وعلا: وجاء ربك، إن قلت إن الآية لا تدل على مجيء الرب فهذا هو الثاني، المحذور الثاني. ما هو؟ تعطيل النصوص عن المراد بها. إن قلنا إن الآية لا تدل على مجيء الرب، الآية لا تدل على مجيء الرب، هذا فيه تعطيل للنص عن المدلول. ثم إن أتينا بمدلول آخر، ما هو المدلول الآخر؟ أمره أو ملك من ملائكته، فهذا هو تحريفها إلى معان غير مرادة بها. أما الرابع قال: تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص، تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. نعم، إن عطلنا هذه النصوص عن دلالاتها الصحيحة فيؤول الأمر إلى ماذا؟ إلى سلب صفات الكمال عن الله جل وعلا، إلى سلب صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن اتصاف الذات بصفات الكمال هذا الذي يستوجب ويستلزم الحمد والثناء. لما نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد على ماذا؟ على ما اتصف به من صفات الكمال. فإذا نفينا عن الله صفات الكمال سبحانه وتعالى فيحمد على ماذا؟ لذا يا أخوة من المحاذير تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. والفرق بين الشكر والحمد ما هو؟ ما الفرق بين الشكر والحمد؟ نعم أخي، أحسنت. أما الشكر على في مقابل النعم، الشكر في مقابل النعم. فالحمد يحمد ربنا جل وعلا لما اتصف به من صفات الكمال. فإذا نفينا عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفات، أي صفات الكمال، فلا يحمد. نعم. قال الخامس: تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه، تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. أين وجه التناقض يا أخوة؟ ذكرنا وسيذكره المؤلف أيضا هنا ويعيد تكراره أن التناقض الذي وقعوا فيه أنهم يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر. طيب في هذا تناقض، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أو يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وهذا أيضا تناقض لأن القول في الصفات كالقول في الأسماء. قال: فتقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبتت ما أثبتت مع نفي التشبيه. ماذا نقول لهم؟ نقول لهم لمن؟ للمشبه أم للمعطلة؟ كلامنا مع المعطلة يا أخوة، مع النفاة. فنقول لهم أثبت ما نفيت. ما الذي نفوه من صفات الله؟ على سبيل المثال صفة الرضا، صفة الغضب والرضا. طيب أثبت ما نفيت، أثبت لله صفة الرضا مع نفي التشبيه. قل إن الله جل وعلا يرضى ويغضب، لا كرضانا ولا كغضبنا. نقول له قل هكذا كما أثبتت ما أثبتت مع نفي التشبيه، أنك تثبت صفة الإرادة. من هؤلاء الذين يثبتون صفة الإرادة؟ الأشاعرة. طيب تثبت لله صفة الإرادة تقول مع نفي التشبيه. نقول له أيضا أثبت صفة الرضا والمحبة والسخط والغضب مع نفي التشبيه كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه. ونقول له في جانب النفي انفي ما أثبت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه وإلا كنت متناقضا. يعني في جانب الإثبات وفي جانب النفي لا بد أن نمشي على طريقة واحدة، قاعدة مضطردة، كي لا نتناقض. والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتما. طيب هذان الأصلان، الأصل الأول قال أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض، ماذا نقول لهم؟ من يثبت بعض الصفات دون بعض أي للأشاعرة والماتريدية، نقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في بعض. يعني قولنا في بعض الصفات، الصفات التي نفيتموها، كالقول في الصفات التي أثبتموها. جوابنا هو جوابكم وقولنا هو قولكم، حتى نكون ماذا؟ مستقيمين على قاعدة مضطردة. أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، يلزم بإثبات الباقي. ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. الذي يثبت لله صفة الكلام، نقول كيف تجرؤ على إثبات صفة الكلام مع أن المخلوق يتكلم، أن الإنسان يتكلم؟ إثباتك لصفة الكلام يستلزم إثبات صفة الرضا والمحبة. إما أن تثبت هذه الصفات أيضا كما أثبتت الكلام والحياة والسمع والقدرة، وإما أن تنفيها جميعا، وإما أن تكون متناقضا. هذا في جانب الإثبات. ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. نقول لماذا نفيت صفة الرضا والمحبة؟ يقول لأن إثبات صفة الرضا والمحبة يستلزم التشبيه. نقول وكذلك إثبات صفة الكلام يستلزم التشبيه، فنفيك لصفة الرضا يستلزم نفيك لصفة ماذا؟ الكلام والحياة والسمع والبصر وما شابه ذلك، وإلا كنت متناقضا. مثال ذلك إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وهم الأشاعرة، وينفي حقيقة الغضب، ينفي حقيقة الغضب ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه. ما الفرق بين الأمرين يا أخوة؟ يفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه. نعم أخي. أنكر الانتقام. لا. طيب. نعم أخي أبو عبيدة. طيب طيب بعد رعت طيب بعد
شيخ إرادة الانتقام، هذا أولا قول الأشاعر يؤولون كل الصفات التي ينفونها بالإرادة،
وهذا إرادة الخير وإرادة الشر. طيب
وأما الثاني انتقام نفسه، هذا قول الجهمية.
قول من؟ قول المعتزلة. نعم قول المعتزلة. انظروا يا أخوة، من يفسر الغضب بإرادة الانتقام والمحبة بإرادة الثواب هم الأشاعرة الذين يثبتون لله صفة الإرادة. الأشاعرة يثبتون صفة وهي صفة ماذا؟ صفة الإرادة. أما من فسر الغضب والسخط بالانتقام نفسه فهذا لم يثبت صفة الإرادة أيضا، لم يثبت لله صفة الإرادة أيضا، وهم من؟ وهم المعتزلة، ما يثبتون صفة الإرادة. لذا فسروا الصفة بماذا؟ بأثر الصفة. فسروا الصفة بأثر الصفة. فسروا الصفة، صفة الغضب مثلا، بماذا؟ بالانتقام نفسه. بالانتقام نفسه أي أن الله جل وعلا ينتقم منهم، أن الله جل وعلا يعذبهم، أن الله سبحانه وتعالى يدخلهم النار. غضب الله عليهم، ما معنى غضب الله عليهم؟ يعني يعذبهم. لا يثبت لله صفة ماذا؟ الغضب. كما أنه لا يثبت صفة الإرادة، إرادة الانتقام وإرادة التعذيب، لا، لا يثبتون لله لا صفة الإرادة ولا صفة الغضب والسخط والرضا والمحبة. فالأول هم الأشاعرة والثاني هم المعتزلة. نعم يا أخوة. إذن تفسير الصفة، الصفة مخلوقة يا أخوة، صفات الله مخلوقة؟ ليست مخلوقة. أما أثر الصفة، أثر الصفة مخلوق أم لا؟ مخلوق. نعم، وهذا باطل أيضا. قوله بإرادة الصفة، يقال له لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب. فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل، فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا. فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل. لماذا لم تثبت حقيقة الغضب؟ قال لأن الغضب يستلزم التمثيل. نقول وكذلك الإرادة تستلزم ماذا؟ التمثيل على قولك. وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه، فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر. هذه قاعدة وهذا أصل يا أخو، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر. وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع. المثال الثاني، الإرادة التي أثبتها لا تستلزم، فإن قال الإرادة التي أثبتها أو أثبتها لا تستلزم التمثيل لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق، ماذا نقول له؟ نقول له فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق، وانتهى الأمر، وكفى الله المؤمنين القتال. بلا إشكال وبلا اضطراب وبلا تناقض نجوت من الانحراف. فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، يقول كيف نثبت لله صفة الغضب مع أن حقيقة الغضب غليان الدم في القلب، لأجل ماذا؟ لأجل الانتقام، لطلب الانتقام. وهذا لا يليق بالله، لأن إثبات الغضب يستلزم إثبات قلب وفيه دم ويغلي ويريد الانتقام، وكل هذه الأمور منتفية عن الله جل وعلا، والله جل وعلا منزه عنها. نقول هذا من عندك إثبات كل هذه الأمور والقول بكل هذه اللوازم، أتيت بها أنت وهذا من تفكيرك، وإلا فنقول نثبت لله الغضب بدون أن نثبت ماذا؟ القلب أو الدم وغليان الدم، هذه الأمور ما جاءت بها النصوص، فلا نثبت ما لم يأتي بها النصوص من الصفات. ثم أيضا نقول ماذا؟ قيل له والإرادة ميل النفس، والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا لا يميل إلى أحد ولا يفتقر إلى أحد لجلب منفعة أو دفع مضرة. إذن بناء على تفسيرك للغضب يمكننا أن نفسر الإرادة، وكلا التفسيرين باطل فنترك الباطلين ونبقى على ما هو حق. فإن قال هذه إرادة المخلوق، إرادة المخلوق هي ماذا؟ ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة. وأما إرادة الله فتليق به، نقول والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق، الغضب الذي ينتج عن غليان القلب هو غضب المخلوق، وأما غضب الله فيليق به، وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته. فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه، بدلالة العقل عليه، نعم، وهذه الصفات يا أخوة يسمونها الصفات العقلية، الصفات العقلية. لماذا؟ لأن طريق إثباتها عندهم العقل وليس ماذا؟ وليس الشرع وليس النص، ولذا آخر الأمر لجأ إلى ماذا؟ قال أنا أثبت ما أثبته من الصفات. ما هي هذه الصفات التي يثبتها الأشعري؟ الحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، نعم، والعلم. يقولون هذه الصفات نثبتها بدليل العقل، أجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها، نعم، عند الرد على الطائفة الأولى. من يذكر يا أخوة؟ نقول إثبات الصفات بالعقل مخالف لما كان عليه السلف، لأن باب الصفات ماذا؟ الصفات توقيفية أم لا؟ توقيفية، يعني واقفة على وجود النص، لا يمكننا إثبات صفة لله جل وعلا بدلالة العقل بدون دلالة النص، هذا لا يمكن أولا. ثم ماذا؟ لماذا الرجوع إلى العقل في باب الصفات مخالف للعقل؟ لأن إثبات الصفات من الأمور الغيبية التي لا دخل للعقل فيها. الثالث، نعم أخي، الرجوع إلى العقل في هذا الباب يستلزم التناقض. لماذا؟ لأن العقول مختلفة أم لا؟ العقول مختلفة ومتفاوتة يا أخوة، فهذا يقتضي التناقض والاضطراب. قال الأصل الثاني، إذن ماذا كان الأصل الأول؟ الأصل الأول ماذا كان؟ نعم، الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، نعم. الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها، نعم، يقال له ماذا؟ القول في الصفات كالقول في الذات. طيب يا أخوة، الأصل الأول نستطيع أن نرد به على من؟ الأصل الأول. نعم أخي. الأشاعرة ومن؟ والمعتزلة. الأشاعرة والمعتزلة. نعم. وعند التفصيل يا أخوة، الأصل الأول يتكون من قاعدتين: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والقول في الصفات كالقول في الأسماء. القول في الصفات كالقول في ماذا؟ كالقول في الأسماء. أما الأصل الثاني هذا فيستعان به للرد على الجهمية، الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات، نفوا الأسماء والصفات. ماذا يقال لهم؟ أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى، يقر بالذات ولكن يمثل في صفاته أو ينفيها، فماذا نقول له؟ نقول القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. ما معنى هذا الكلام؟ يقول يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم. من المعتزلة هكذا يا أخوة، من المعتزلة أم من الجهمية؟ ها؟ كيف؟ نفي الصفات. طيب الكل يعني من ومن؟ لكن هذا الأصل يعني أصله للرد على من؟ على الجهمية. لكن لماذا دخل غير الجهمية أيضا؟ لأنه لم يذكر الأسماء، لأن الشارح لم يذكر الأسماء وإنما اكتفى بذكر الصفات. والذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات هم المعتزلة أيضا وبعض الأشاعرة، من هذا الباب يدخل الجميع. وإلا فهذا الأصل يرد به على الجهمية حصرا، لأن الجهمية هم الذين غلوا فنفوا جميع الأسماء والصفات، لم يثبتوا غير الذات، لم يثبتوا لله جل وعلا غير الذات الإلهية. يقول نثبت لله ذاتا ولكن لا يثبتون اسما ولا صفة لله جل وعلا، فهؤلاء التعامل معهم أصعب والرد عليهم أشق. لماذا؟ لأن الذي يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات الرد عليه سهل. تقول ما الفرق بين الصفتين؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، تستطيع أن تمسكه وترد عليه وتفحمه. وكذلك الرد على المعتزلة أصعب من الرد على من؟ على الأشاعرة، لأن الأشاعرة يعني تناقضهم جلي واضح لكل أحد، بينما المعتزلة لا، قالوا الأسماء شيء والصفات شيء، نحن ما أثبتنا شيئا من الصفات فلا سبيل لكم إلى الرد علينا أو إلى نقض أصولنا. ومع هذا نقول بلى، لأنه لا فرق بين الأسماء والصفات، لا فرق بين الأسماء والصفات. أما الرد على الجهمية يا أخوة فأصعب بالنسبة للعوام، لفهم العوام. لماذا؟ لأن الجهمي لا يثبت اسما ولا صفة، فبما تأخذه وكيف ترد عليه؟ تقول تعال معنا، تثبت لله الذات أم لا تثبت ذات الله جل وعلا؟ يقول أثبت الذات الإلهية. نقول كما أن لله ذاتا كذلك للمخلوق ذات ولك ذات، فهل ذات الله كذاتك؟ يقول لا، أثبت الذات أي الإلهية وأنفي عن ذات الله جل وعلا التمثيل، لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين. نقول وهكذا، قل في أسمائه وصفاته، قل وكذلك لله أسماء وصفات لا تشبه أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين، وانتهى الأمر. فيقال لأهل التمثيل: ألستم لا تمثلون ذات الله بذوات المخلوقين؟ ما هو جوابهم؟ بلى، هم الذين لا يمثلون ذات الله بذات ذوات المخلوقين، فلماذا تمثلون صفاته بصفات خلقه؟ أليس الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات؟ الجواب بلى، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم: ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. مثال ذلك إذا قال إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ فيقال له: القول في الصفات كالقول في الذات، فأخبرنا كيف ذاته. إن قال: كيف أثبت لله صفة الاستواء؟ مع أن هذا الأمر غير معلوم. نقول: كذلك كيف تثبت لله الذات مع أن كيفية الذات غير معلومة؟ ما عليك إلا أن تثبت مع الإيمان بالمعنى الحقيقي اللائق بالله سبحانه وتعالى، لكن من غير تكييف ولا تمثيل. فإن قال: لا أعلم كيفية ذاته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية استوائه. وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين، ولا معلوم الكيفية، ولا معلوم الكيفية كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين، ولا معلومة الكيفية كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، ما هو الشيء المعلوم في الاستواء؟ الشيء المعلوم في الاستواء ما هو أخي؟ المعنى، معنى الاستواء، يعني في اللغة العربية معنى الاستواء ماذا؟ العلو والارتفاع، هذا المعنى في اللغة العربية. نعم. وجاء ربك، المجيء معلوم أم غير معلوم؟ المجيء معلوم. بل يداه مبسوطتان، ما معنى اليدين؟ معنى اليد معلوم في اللغة العربية. وغير العربي قد يخشى من ترجمة هذه النصوص أو هذه الألفاظ إلى اللغة الكردية أو الفارسية أو التركمانية إلى غير ذلك من اللغات. لماذا يا أخي؟ حتى إذا لم تقم أنت بترجمته، العربي في لغته ألا يعلم معنى اليد؟ يعلم أم لا يعلم؟ ألا يعلم معنى الاستواء؟ ألا يعلم معنى المجيء؟ نعم. إذن نقول: الاستواء معلوم، واليد معلومة، ومعنى المجيء معلوم كذلك، معلوم في جميع اللغات، معاني هذه الصفات معلومة. ولكن الشيء المجهول ما هو؟ والكيف مجهول. كيفية يد الله، كيفية مجيء الله، كيفية نزول الله، كيفية استواء الله سبحانه وتعالى، كيفية هذه الأمور وكنهها وحقيقتها مجهولة. أما المعنى معلوم، ينزل ربنا ينزل، النزول معلوم في اللغة العربية وفي سائر اللغات، معنى النزول معلوم، ولكن كيفية نزول الخالق ليست ككيفية نزول المخلوق. ونعلم نحن كيفية نزول المخلوق، ولكن نجهل كيفية نزول الخالق، وهكذا كيفية سائر صفاته سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة يا أخوة من قواعد السلف في باب الأسماء والصفات: إثبات المعنى ونفي الكيفية، إثبات المعنى ونفي الكيفية، والإيمان به، وعدم البحث عن كنه المعنى وكيفية المعنى. هذه الأمور الأربع التي تضمنتها هذه القاعدة السلفية ضرورية ومهمة يا أخوة. كيف ضرورية ومهمة؟ نقول: إذا قلنا الاستواء معلوم خالفنا من؟ خالفنا من يا أخوة؟ الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والمعطلة، لأن معاني الصفات غير مرادة عندهم، أو يحرفون المعاني إلى معاني أخرى. إذن الاستواء معلوم، هذا فيه رد على المعطلة. والكيف مجهول، رد على من؟ رد على الممثلة المشبهة، رد عليهم. والإيمان به واجب، رد على المفوضة، رد على من؟ المفوضة. المفوضة لا يؤمنون بالمعنى، يؤمنون باللفظ بدون معنى. يقول نقول وجاء ربك، لكن ما معنى وجاء ربك؟ يقول لا أعلم يا أخي، لا أعلم، لا أعلم ما معنى. كيف لا تعلم؟ هل يوجد عربي لا يفهم هذا السياق أو لا يفهم هذا الكلام؟ وجاء ربك أو ينزل ربنا تبارك وتعالى، كيف تقول لا أعلم؟ هذه مكابرة وعناد. وإلا فإنك تعلم جيدا أن النزول معناه كذا، وكذلك يد الله، اليد بمعنى ماذا، والاستواء بمعنى ماذا. فالإيمان بحقيقة المعنى كما جاء في الكتاب والسنة، نقول هذا الإيمان به واجب. فيه رد على من؟ على المفوضة. قال والسؤال عنه بدعة. هؤلاء الذين يأتون ويدققون ويتعمقون ويتنطعون في معرفة كيفية الصفات، على سبيل المثال يأتيك ويسألك كيف ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، مع أنه يعني في كل جزء من أجزاء الدنيا أو الكرة الأرضية يكون يعني في كل وقت على مدار الليل والنهار هناك الثلث الليل الأخير، فيستلزم من هذا نزول الرب جل وعلا باستمرار على مدار الليل والنهار. ماذا نقول؟ نقول السؤال عنه بدعة. الذي علينا هو الإيمان بنزول الله. أنت الآن هنا تعيش في العراق، ويلزمك أن تؤمن بأن الله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر. أما أن الكرة الأرضية كذا، وأن الليل والنهار كذا، وأن ثلث الليل الأخير يعني يبقى دائما في جزء من الأرض أو في بعض البلدان، ويستلزم من هذا نزول الرب جل وعلا وعدم بقائه على العرش، نقول هذه الفلسفة الفارغة لا نؤمن بها ولا ننشغل بها ولسنا مكلفين بمعرفتها، وإنما الذي كلفنا الله جل وعلا بالإيمان به هو ماذا؟ أن الله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الأخير، ينزل إلى السماء الدنيا، هذا الذي نؤمن به، وهذا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى ورسوله علينا الإيمان به. أما ما سوى ذلك من السؤال عنه فبدعة. والسلف لم يسألوا، لذا الخلف لما سألوا أتوا ببدعة، ما أتوا بعلم نافع. نعم يا أخوة، فهذا هو الجواب. أما أن نتعمق ونتكلف في الجواب، لا، لا يلزمنا يا أخوة أن نتكلف، نهينا عن التكلف. نقول السؤال عن هذا بدعة. لماذا السؤال عن هذا بدعة يا أخوة؟ لأن هناك بابان العلم بهما متعذر، العلم بهما ماذا؟ غير موجود، العلم بهما مفقود. ما هما البابان اللذان العلم بهما مفقود؟ الباب الأول حقيقة الأسماء والصفات، حقيقة وكنه الصفات. الباب الثاني أسرار القدر. أسرار ماذا؟ القدر، ما ندري، ما نعلم كيف ذلك. فهذا العلم به ماذا؟ مفقود وليس بموجود. وأنت تكلف نفسك وتبحث، لا بد أن أعرف كيف هذا، كيف أن الله يعني خلق كل شيء وقضى كل شيء وكتب كل شيء، ومع هذا تقول نحن مخيرون ولسنا مسيرين. نقول يا أخي اترك هذا، فإن علم هذا مفقود ولن تصل إلى حقيقته ما دمت في الحياة الدنيا. حقيقة الصفات وكذلك ماذا؟ حقيقة القدر. لذا قال والسؤال عنه بدعة. قال والسؤال، قوله والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة، لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية، فكان إيراده بدعة. ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع، ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه، فهو من التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وغيره من الصفات إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، وإن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.